بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى آمنوا بالله ورسوله. القرآن الكريم عندما يأمر الناس بالإيمان بالله ورسوله إنما يأمرهم بالاستجابة لنداء الفطرة وبالاستجابة إلى مقتضيات العقل. كيف؟ يعني شلون بالاستجابة لنداء الفطرة وشلون بالاستجابة إلى مقتضيات العقل؟ نداء الفطرة بطبيعة الحال الإنسان بمجرد أن يولد، بمجرد أن ينزل من بطن أمه تولد معه أسئلة حائرة. يعني أي إنسان في الواقع يجي إلى الوجود ويبدأ يعقل، إذا نما وترعرع وقام يعقل يبدأ يسأل أنا من أين وإلى أين، شنو بدايتي وشنو نهايتي، وأني من اللي كوني، من اللي استطاع أن يكونني، من خلقني. هذه طبعا أسئلة تدور بذهن الإنسان، لكن أكو واحد يحسن التعبير عنها واحد ما يحسن التعبير عنها. وإلا هاي الأسئلة بمجرد أن يولد الإنسان تولد معه رأسا، هو يولد معه هذا السؤال الحائر، ما هي بداياتي، ما هي نهاياتي، كيف راح أنتهي، إلى أين. إذن حتما الأسئلة ينولدن وياه. بس واحد قلت لك يجرأ يسأل، واحد ما يجرأ قد يتصور أنه في السؤال به نوع من الإثم فيسكت ينطوي على نفسه، والحال لا، هو كل واحد هو يولد ويا هذا السؤال. القرآن الكريم لما يقول آمنوا بالله يريد يلفت أنظارنا إلى أن بداياتنا من الله وتستدعي الإيمان بالله. كيف؟ لتوضيح الفكرة، يعني أنا الآن عندما يأمرني القرآن بالإيمان كيف أؤمن؟ بأي معنى؟ يعني أؤمن بكيان كونني ومنحني عقل، أعطاني قدرة على التفكير وخلقني كونني. من هو اللي خلقني؟ أتساءل أنا، أبدأ الآن الدنيا بها علم وبها مناهج علمية، كل إنسان بيوسع يتساءل، يسأل أهل العلم، يسأل المناهج، يرجع إلى المعلومات، أني أنا ونظائري، من الذي كوننا؟ من الذي أفاض علينا الوجود؟ هنا عندنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن اللي كوننا الأبوان، يعني كل إنسان إنما كونه أبواه، صار الزوج الأب، صار اجتماع الزوج والزوجة ونتج الولد عن هذا الاجتماع. فأول شيء يتبادر إلى الذهن أن الأبوين هما اللذان كوناه، أن المكون له أبواه، هذا احتمال. الاحتمال الثاني الطبيعة هي التي كونت زين، ولذلك أنت تلقى هالتعابير موجودة على ألسنة الكتاب أو على ألسنة البعض اللي قد يسموهم علماء، فيقول هذا شيء صنعته الطبيعة أو كونته الطبيعة أو سنن الطبيعة. هذا التصور الثاني، الفرض الثاني. الفرض الثالث لا، كوننا الله عز وجل. زين، خليني إلى هذه الفروض الثلاثة. الفرض الأول اللي يقول أن الأبوين هم اللي كونوا، يعني الاحتمال اللي قد نتصور أن الأبوين هما اللذان كونا الإنسان كونا الولد، نقول معنى قدرة الأبوين على إنجاب الولد يعني قدرتهما على صنع الحياة. أنا لما أقول أبوي كوني يعني يقدر أبوي يعطي حياة، عنده قدرة على صنع الحياة، يعني يقدر أن يصنع الحياة. زين، إذا كانت أمي وأبي يقدران على صنع الحياة، أنا أسأل اللي يقدر يصنع الحياة يرضى بأن يموت؟ طبعا لا. اللي يملك يعطي حياة ما يشتهي يموت أبدا، لأن الإنسان يكره الموت. أي إنسان تتصوره يكره الموت، حتى قد تلاحظ أحيانا بعض الناس شوية إذا كبر وأصبح طاعن بالسن وأصبحت حركته ثقيلة وأصبح ما يستطيع يمارس بعض أمور اللي كان يمارسها عاديا، تلقى يتمنى الموت، قد يقول أوه يمتى أموت وأستريح. بس ترى في الواقع هذا تمني غير صحيح، الإنسان إلى آخر نفس من حياته هو متشبث بالحياة. أبو الطيب المتنبي هالمعنى هذا يسجله، يقول ولذيذ الحياة أوقع بالنفس وأشهى من أن يمل وأحلى، وإذا الشيخ قال أفن فما مل حياة لكنما الضعف مل. يقول هذا اللي يقول أف من الحياة هذا مو مال للحياة، لا، مال من الضعف، مال من الآلام، من المشاكل، التجارب المرة اللي مرت عليها بالحياة. وإلا الحياة تبقى على كل حال هي عزيزة. لذيذ الحياة أوقع بالنفس وأشهى من أن يمل وأحلى. طيب، إذن لو كان الأبوان يقدران على منح الحياة ما ممكن يموتون، يعني وكل واحد يقدر يطي الحياة، يطي الحياة لنفسه، يطي الحياة، يطي الحياة إليه هو أولى، وهو نفسه أحب الأنفس إليه. إذن الأم والأب ما ممكن أن يكونون ولد، لأن قلت لك لو قدر على التكوين لوهبا لنفسيهما الحياة. خلينا نحي هذا الفرض الأول، نرجع للفرض الثاني، نقول أن اللي كوننا الطبيعة، اشتقاق هاللفظة شنو هو الطبيعة؟ الطبيعة فعيلة وهالاشتقاق فعيل يجي بمعنى مفعول يعني مطبوع، الطبيعة يعني المطبوعة يعني المخلوقة، نبه لي، مطبوع مخلوق. زين، الطبيعة شنو هي اللي احنا قد نتصور احيانا انها هي تتدخل في تكويننا؟ ما هي الطبيعة؟ شنو الطبيعة اللي نسميها طبيعة؟ يعني الماء، الهواء، التراب، البيئة الطبيعية هاي اللي نسميها طبيعة. وإلا خومن مو الطبيعة يعني الطبيعة الثقافية أو الطبيعة العلمية، لا لا أبدا، الطبيعة المادية، يعني هي عبارة عن درجة الحرارة، المناخ، عن الماء، عن الهواء، إذني العناصر اللي تعيش الحياة ضمنهن. زين، هاي الطبيعة أول سؤال نسأل نقول أنها هي مخلوقة، هي مخلوقة، هي تحتاج إلى خالق، وحدة. ثانيا بغض النظر عن هذا السؤال نسأل نقول هذه الطبيعة تملك قدرة وتخطيط؟ يوم تملك قدرة وتخطيط؟ إذا ما تملك قدرة وتخطيط مستحيل أنها تقدر على خلق شيء منظم. كيف؟ خلي أضرب لك مثلا، لنفرض الآن نجي إلى خلية من الخلايا الحية اللي عادة توجد بالبروتين، الخلية هذه يصير بها 40,000 جزء. الخلية تتكون من 5 عناصر، هي 5 عناصر موجودة نصون عليها، هيدروجين وأكسجين ونيتروجين وكربون وكبريت، هاي عبارة عن 5 مواد تتكون منها. زين، العناصر الموجودة بالتربة أو بالطبيعة إلى الآن حاسبيها 92 عنصر. هذه الخلية لو أردنا أن نسوي لنا خلية بصدفة، تجي طبيعة عمياء تخلق لها خلية، إيش كثر يمكن أن نجمع مادة يلا تتكون منها الخلية صدفة؟ لازم نجمع مادة ترابية بقد الأرض مو أقل من 1,000,000 مرة. نبه لي شوية. زين، أي وحدة وش قد يحتاج وقت يا الله تصير هاي الخلية صدفة؟ وش قد تحتاج وقت؟ العلماء يقدرون أن الوقت اللي تحتاج خلية وحدة حتى تكون صدفة تحتاج إلى وقت هو عبارة عن شنو؟ واحد مضروب في نفسه 160 مرة. يعني هذا الرقم ما تقدر تتصور قد رقم ضخم، يعني مليارات المليارات. نبه لي، يعني 2 في 2 4 في 4 16 في 16 نعم تصور 100 وكذا في 120 خمس ست أرقام تصعد، الأرقام هاي المتوالية الهندسية تصعد بشكل مروع. يعني هالصدفة هالأرقام الهائلة، يعني نحتاج إلى مليارات السنين يلا يمكن أن تكون خلية وحدة تجي صدفة. إذن مو طبيعة عمياء، ما تقدر الطبيعة العمياء تخلق هذا الترتيب الدقيق. طبيعة العمياء ما تقدر تخلق خلية حية إطلاقا، الطبيعة العمياء ما يمكن تخلق هذا التنظيم. الآن أي شيء بالوجود هو خاضع لتنظيم، سلسلة من النظم مرتبط بعضها ببعض، أرض مرتبطة بالسماء، نظام أرض مرتبط بنظام السماء، بشر نظام مرتبط بنظام أرض، بنظام نبات، بنظام بيئة. الأنظمة الدقيقة كلها خاضعة خضوعا دقيقا لنواميس وقوانين علمية. ما ممكن طبيعة عمياء تيجي تخلق لها شيء منظم. وأوضح لك بعد أكثر، واحد من العلماء قال أنا لما أشوف لي ساعة على الجدار، الساعة الموجودة على الجدار، أنا أستدل من ورائها أن هناك عقل مهندس نظم هذه الساعة. ما يصير هذا الكون الدقيق إجا صار صدفة. لو يجيني واحد يقول لي أن هذه الساعة وجدت صدفة أضحك على عقله، أعتبره تافه. ما أنا إذن ما أقدر أتصور أو ما أقدر أؤمن أن ساعة تصير صدفة، فكيف هذا الكون الهائل الدقيق المعقد يصير صدفة؟ ممكن إطلاقا ممكن. إذن هذه الطبيعة التي كونتني عندها عقل وعندها تخطيط وعندها إرادة، وإذا كان عندها عقل وعندها تخطيط وعندها إرادة تلك هي الله. أصبح نزاع لفظي مثل ما يقولون. الله عز وجل قوة عالمة قديرة محيطة بالكون. إذن أرجع للآية، القرآن لما يقول آمنوا بالله يعني يقول ارجعوا إلى فطرتكم، اسألوا فطرتكم، أنتوا فطرتكم شاهدة على وجود الله. الفطرة تدلك على أن لك خالق، لأن هذا نظامك الدقيق، هذا العالم الكبير المنطوي فيك يدل على أنك ما صرت وحدك وإنما كونك خالق. آمنوا بالله، لاحظ تسلسل الآية، ثم تقول الآية الكريمة ورسوله. شنو معنى ورسوله؟ يعني أنا بعد أن أؤمن بوجود رب خلقني، ما يمكن الله عز وجل يخلقني ويذبني في سدى بدون أن يوضح لي حياتي أبدا. ليش؟ لأن الله عز وجل دائما يعبر عن نفسه بأنه رب العالمين. الرب شنو يعني؟ المربي اللي يربي الناس. كيف يربيه للإنسان؟ لازم ينزل له كتاب، يبعث له نبي، يضع له قواعد، يخطط له تخطيط. الآن أنت شلون تربي ابنك؟ يعني أنا وأنت نحرص على أن نربي أبنائنا، كيف نربيهم؟ يعني أجل ابني أضع له منهج علمي، أربيه على أن يتعلم، يتثقف، أعلم أبصر التجارب بالحياة. كذلك الله عز وجل عندما خلق الإنسان ما خلق للإنسان وضربه الشذب للوجود سدى وقال له روح بدون أن يرتب أموره. ممكن؟ مستحيل. هذا لابد إذن من وجود وسيط بين السماء والأرض مهمته تربية الناس. هذا الوسيط اللي يحمل رسالة السماء، لأن أنا أعرف أنه مستحيل أن عندي نمط من أنماط السلوك الله عز وجل ما ينظم لي. ممكن؟ كيف؟ يعني تصور الآن أنا أريد أبيع وأشتري، تتصور أن السماء تتركني تقول لي روح أنت ذبني فرد قطعة لحم وتقول لي روح إلى السوق اعمل بكيفك، يعني تصرف كيف ما تريد وتضع لي قواعد؟ لا طبعا تضع لي قواعد، تقول لي لما تبيع الشيء اللي تبيعه يكون معلوم لا يكون مجهول، الشيء اللي تبيعه أنت تحتاج أن تربح، الربح لازم يكون معقول، ما تيجي تأخذ ربح تجحب الناس، الشيء اللي تبيعه لا يكون بغش، يكون واضح أمام الناس. تيجي تتدخل السماء توضح لي شلون أبيع، شلون أشتري، شلون أملك الأرض، شلون أشق الأرض. كل ذلك تضع له خططا دقيقة، تربين السماء تتدخل في كل شيء. يعني أنت قد تستغرب لما تطلع أن الفقه الإسلامي يعني يدخل مع الإنسان
حتى اذا طب الى قضاء حاجته يدخل ويا الفقه الاسلامي، يعلمه شلون يدخل وشلون يقعد لقضاء حاجته وش يقول عند قضاء الحاجه وشنو هي الاداب الشرعيه المتبعه، يتدخل وياه حتى يحدد له هذا. انت ملاحظ من ينام يحدد له كيف ينام في سرير النوم، يضع له قواعد، يضع له ادق القواعد لتنظيم حياته. مستحيل تتصور اكو جهه بها فراغ، ما ممكن الله عز وجل يترك جهه بها فراغ عند الانسان، لازم ان ينظم له كل شيء. زين، اذا لما يقول امنوا بالله ورسوله يريد يشعرني ان الله ما خلقني وتركني سدى، لا بد من انه ارسل لي رسول مهمته ان يرفع لي علما ويامرني ان اقتدي به، مهمته ان يوضح لي رساله السماء، ان يشرح لي اهداف السماء، ان يربيني، ان يضع لي القواعد. من هنا هذا المعنى يتضمن الاجابه على شيء. شنو الشيء؟ واكو بعض الناس عند احتيات بأن الدين اجى قبل 14 قرن إلى 1400 سنة. الدنيا من 1400 سنة إلى الآن جدت فيها قضايا كثيرة، أشياء كانت ما موجودة وصارت، نظم استحدثت، أشياء، مناهج، طرائق جديدة حدثت. ما يصير الوصفة أو هالحجم، حجم الرسالة قبل 1400 سنة كان ضيق، لأن مجتمع النبي كان مجتمع محدود ضيق، مجموعة من البدو. الآن الدنيا تنوعت، الكرة الأرضية بها المجتمعات كلها، الرسالة تتسع لها الدنيا، تضع قواعد لتربية الدنيا كلها. هذا سؤال يثيروه دائما، شنو القصد من عنده؟ القصد بعد التشكيك في نفوس المؤمنين أو في نفوس المسلمين بأن دينكم ما بيستيعاب، ما بيشمول، ما يكفي الناس كلها. الدين اجى الى مجموعة من البدو ايام النبي وحل مشكلتهم. يعني مثل واحد عنده وصفة الى قرية محدودة. الان المجتمع تنوع، المجتمع اصبح حضارات متنوعة، مترامي الاطراف، بالوان من الاجناس، الوان من المذاهب والافكار المتعددة. الدين يتسع لهذا كله؟ يقدر يربي هالمجتمع كله او لا؟ طبعا الاجابة نعم. ليش نعم؟ لأن الله عز وجل ختم الأديان كلها بهذا الدين. لو لم يكن في الدين قابلية إلى استيعاب كل جيل يتجدد لما صح لله أن يختم به الأديان. هسه سألني أنت، هذا اللي عنده إشكال لو يطرحه خلي يجي يقول لنا شنو الشيء اللي ما يعالج الدين. أبدا، الدين وضع لنا قواعد عامة، وهذه القواعد العامة مرنة وتنطبق على كل مشكلة تضع لها حلول. لا تتصور اكو مشكله ما يوضع لها حل. بس ليش عندك غلط بالتفكير؟ يعني مو اكو بعض الناس يتصور ان لما نقول الدين وضع حلول للمشاكل يريد من الدين يتدخل يخترع له مثلا لمبه كهرباء، او يريد من الدين يتدخل يخترع له جهاز مال سياره. هذا تفكير سطحي، الدين مو شغلته هذه. الدين مهمته خلق الانسان، تنظيم الانسان، وضع قواعد للمجتمع، والإنسان هو اللي يخلق الاختراعات. القرآن ما له علاقة بالاختراعات، القرآن قد يشير إلى قانون علمي، قد يمر يأشر إلى بعض القوانين العلمية الموجودة بالكون. أما أن الدين شغلته يجي يسوي لمبة مال الكهرباء، الدين يخترع لي سماد كيميائي حتى مثلا أنمي الزراعة، أبدا، هي مو وظيفة الدين. الدين وظيفة بعيدة عنها، ما له علاقة، هي شغلتي أنا. الدين يقول لي نمي عقلك، يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يقول لي شغل عقلك، أنا أعطيتك طاقات، شغلها وابدع، استنتج. زين، الدين يفتح لي منهج تجريبي ومنهج نظري خالص، نعم يفتح لي مناهج للتفكير، هاي مهمته. أما أن الدين يتدخل بالجزئيات، لا أبدا، مو شغلك. الدين ما يتدخل بجزئية. مثلا الدين يقول لي ربي ابنك، لكن شلون اربي ابني؟ ما هذا يتركه الي. لما يقول لي ربي ابنك يقول لي ربيه واحفظه من الفساد، ويتنبه لي العنوان اللي يعطيني اياه، يعطيني عنوان عام يأمرني بالتربية وابعاد الولد عن الفساد. التربية وابعاد عن الفساد باي منهج؟ ما اكو مانع. يعني بكرة اذا العلم اخترع له منهج من المناهج يختصر طريق التربية، الدين ما عنده مانع اطلاقا. يعني اذا كان يوم من الايام دونم الارض يطيني غلة 100 كيلو، الان اكو اشمدة كيميائية اذا اذبها تطيني غلة 1000 كيلو، ما عنده مانع الدين، بالعكس يحبذ هذا ويعتبر لون من الوان البر ولون من الوان العلم ويمدح العلم والقائمين بالعلم. اما ان اطلب من الدين هو نفسه يجي يسوي لي شماد كيميائي، لا هذا مو شغل. زين، اذا الدين قواعد العامة كفيلة بان تغطي كل حاجات المجتمع ما دامت الدنيا الى ان تنتهي، ينتهي هالمجتمع طبعا الى نهاية هذا المجتمع. الان قوانين الديناميكا الحرارية طبعا الها بداية، تشعرنا ان الارض الها بداية، اكو بها طاقة معينة راح تنفذ، اذا نفذت ينتهي العالم. ما طول هالعالم موجود الدين واضع لحلول تكفيه. زين، من بعد هالمقدمة خلينا ندخل شوية في صلب الموضوع. تفتعوني الآن هذه الآية الكريمة عالجت سمة من سمات الاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي إلى سمات عامة، أبرز هذه السمات 3. خلي نلاحظ شنو هي السمات 3. هاي الآية عالجت وحدة من هالسمات، صفة من هالصفات. سمات الاقتصاد الإسلامي أولها أن الاقتصاد الإسلامي وسط بين الإفراط والتفريط. شلون يعني وسط بين الإفراط والتفريط؟ يعني الآن لما نجي للمذهب الرأسمالي نلقى المبدأ الرأسمالي بالنسبة إلى الاقتصاد يفتح للإنسان الباب على مصراعيه اللي يسموها سياسة الباب المفتوح. أنت عندك فلوس روح اشتري بيع اعمل بأي طريقة من الطرق، ما يتدخل إطلاقا، ما يتدخل في عملك. روح مثلا فلوسك عندك، تعال إلى السوق، انزل للسوق مثلا شوف ذولا اللي يستوردون سكر مثلا وشاي شقد يستوردون، مثلا كل ثروتهم ذولا 2 مليون دينار طارحيها بالسوق، كل واحد عنده 10,000 دينار يشتغل بيها. هذا لما عنده 10,000 دينار يجيب بيها مادة، هاي 10,000 دينار يحتاج منها يطلع منها إيجار الدكان، ويطلع منها إيجار العمال، ويطلع من عندها مصرف الكهرباء مثلا والماء استهلاكاته ومصرفه، فيريد ربح معقول من 10,000. طبعا يضطر يبيع مثلا بربح بنسبة أفرض 10%. أجي أنا أطرح بالسوق شقد؟ أطرح لي مثلا 1,000,000 دينار. أنا لما يكون عندي 1,000,000 دينار أطرحها بالسوق يصرف لي أبيع بنسبة ربح 5%. ليش؟ لأن رأس المال ضخم، ذاك عنده 10,000، أنا جاي أذب مقداره 10 مرات. يعني إذا ذاك يضطر يربح 10% الله شد حاجته، أنا يمكن إذا ربحت 5% أشد حاجتي، فأنزل بالربح أقوم أبيع بنسبة 4% مثلا ربح. هذاك إذا يبيع مثلي ينكسر، إذا ما يبيع مثلي بعد ما حد يشتري من عنده. فشويت أنا حطنته قضيت عليه، إلى أن شكتتهم أشتغل للسوق وحدي أحتكره، وهذاك الوقت أفرض السعر كيف أريد، كما يحدث فعلا الآن في المبادئ الرأسمالية. هذا نمط. نمط آخر مثلا هالسنة الوارد مثلا وارد الحنطة أفرض أو وارد القهوة، وارد كبير. هذا الوارد الكبير أنا شو أسوي إذا خليته كله ينزل إلى السوق؟ راح يصير العرض أكثر من الطلب، يتحكم قانون العرض والطلب. إذا صار العرض أكثر من الطلب نزل السعر. أنا ما أريد السعر ينزل، أريد أخلي دائما طن الحنطة مثلا ب100 دينار مثلا أو ب1000 درهم. فكيف أحافظ عليه؟ أجل الفائض من الوارد أحرقه أو أتلفه وأخلي كمية محدودة بالسوق، كما دي يسوون عينه الآن، دي يسوون دي يعملون العمل. طبعا هذا اللون ما يقر المشرع الإسلامي أطلاقا، يعني ما يمكن يسمح للثروة أن تتحكم بالمجتمع. الأموال مفروض الله خلقها لخدمة المجتمع، ما خلقها ليخدمها المجتمع بل لتخدمه، ما خلقها حتى تتحكم بالناس. فإذا هالجانب يعني جانب أن الثروة يجب أن تنظم، توضع لها ضوابط، لا يصير بها إفراط. أنا هذا الرأس من الملكية الفردية، أجي أقول له اعمل، أنت حر تملك كما وكيف تستغل، تحتكر، تستعمل وسائل غير نظيفة في حصول الأموال، ما في مانع. هذا اللي نسميه إفراط. المبادئ الاخرى اللي بها تفريط، افرض مثل المبادئ المتطرفة في الاشتراكية، لنفرض المبدأ الشيوعي مثلا، يجي يلغي الملكية الفردية الغاء كامل، يقول انا ما مستعد اسمح للمجتمع بوجود ملكية فردية، اسلب الملكية كلها اعطيها للدولة واحول المجتمع الى ناس يشتغلون عند الدولة عمال. طيب بطبيعة الحال على الى محاذيره، اولا اذا الغينا المصلحة الشخصية يصاب الاقتصاد بالشلل وبالجمود، ولذلك انت تشوف اضطروا الناحية بيش دري يحاولون يتلافوها، طلعوا نظام الحوافز، نظام الحوافز ان هذا العامل شافوه مكفول، لما هو مكفول يقول لك انا مكفول على كل حال ويجيني هالراتب هذا اخذه، يقول لك انا بعد ابدع وانتج، بعد لا ابدع ولا انتج اشتغل من ورا خشمي. خلقونا نظام الحوافز انك اذا جودت بالسلعة او اسرعت لك كذا نسبة بالمئة، هذا نظام الحوافز هو عبارة عن خروج من الباب ودخول من الشباك. نفس الشيء عينا اعتراف بالمصلحة الشخصية، بس اعتراف بالمصلحة الشخصية ومع ذلك مدى يؤدي المطلوب اطلاقا، لان الفرد اذا ما الى مصلحة بالعمل ما يبدع، تموت عند ملكة الابداع ويموت عند ملكة الحماس من ناحية. من ناحية ثانية انا هذا شنو ذنبه اجلي لمجرد ان عامل العمال يتفاوتون؟ كيف يتفاوتون؟ فضل الان افرض هالمجموعة هالقاعدة بالمسجد الان اقول لهم كلكم اشتغلوا وبعدين الوارد انا اخذ كله واقسم عليكم بالتساوي، هذا بظلم. كيف بظلم؟ واحد ضعيف ما يقدر يشتغل، هذا يشتغل لساعتين ويتعب، واحد لا يشتغل بقوة يكون انتاجه اكثر. انا شنو ذنب هذا ابو الانتاج الاخضر اكثر اخذ من عنده اعطيه لابو الانتاج الاقل؟ تقول لي ان هذا ضعيف، انا اريد اساعده، ساعده من صندوق الدولة مو ساعده من جهد الفرد، هذا الفرد حقه لازم ياخذ جهده، جهده لازم ياخذه، ممكن انا اجي اسرقه وابطل غيره بعنوان انسانية. اثنين ثلاثة ان الغاء الملكية الفردية ايش راح يسوي؟ راح يشيل ثلاث قوى كلها يحطها بيد الدولة. كيف يعني؟ يعني يشيل القوة الاقتصادية وقوة الحكم القوة التنفيذية والقوة التشريعية كلها يشيلها يطيها بيد الدولة، بطبيعة الحال راح يحولها الى دكتاتور شاء ما بقى. طبي كلام زين، رتب عشرات المشاكل ما اقدر هسه انا استعرض لها المشاكل كلها. المهم ان الاسلام موقف وسط، لا بإفراط ولا بتفريط، لا اجل الثروة الغى بيها الملكية الفردية ولا سمح للملكية الفردية ان تعمل كيف تريد، لا وضع لها قواعد، اباح الملكية الفردية لكن خلاها تولد مقيدة، رأسا الفرد الى حق يملك، لكن شلون يملك؟ كون يملك مو من طريق ربا، كون يملك مو من طريق احتكار، كون يملك مو من طريق غش، كون يملك مو من طريق مكاسب محرمة، يعني لا تأتي الثروة إلا وهي مخنوقة إلها ضوابط، أي من ناحية. ومن ناحية ثانية عندما سمح بالملكية الفردية حط بيها صفة جماعية، شنو هي الصفة الجماعية؟ فرض عليها الضرائب الشرعية، النفقات الواجبة، النفقات المستحبة، الخمس، الزكاة، وبعدين يجي نظام الميراث، عندما يموت الإنسان تتفتت الثروة إلى ملكيات صغيرة. إذن في واقع الأمر هو حل وسط بين هذا الإفراط وبين هذا التفريط. طبعا جاءتك أنا عناوين عامة لأن هذا موضوع الإفاضة به تستغرق وقت طويل. هاي أول سمة من سمات الاقتصاد الإسلامي، أنه وسط بين الإفراط والتفريط. السمة الثانية من سمات الاقتصاد الإسلامي أن الاقتصاد الإسلامي يدخل العامل الخلقي ويا العامل الاقتصادي. كيف؟ خلي اوضح لك الفكره. عندنا الان الاقتصاد الراسمالي او الاقتصاد الشيوعي، اثنين هن ما لهم علاقه بالعامل الاقتصادي. شلون يعني ما لهم علاقه بالعامل الاخلاقي؟ الاقتصادين المعاصرين اللي واحد مثلا يعمل بيش يبيع، ينتج ادوات قمار، يبيع ادوات القمار، خلي واحد ينتج أسلحة يبيع أسلحة ولو للدمار، نبه لي زين، ماكو مانع تشتري أسلحة ولو أنا أعرف أن هذا لما يشتري السلاح أخليه يروح يقتل بي شعب آمن، هذه الجوانب الإسلام ما يسمح بها.
كيف؟
الإسلام يدخل العامل الخلقي ويا العامل الاقتصادي. ليش؟ يقول لك أنا إذا صار البناء اعتبرت الإنسان بس حيوان منتج، يعني دمرت للمجتمع، لأن المجتمع مو بس يحتاج للقرصة الخبز ويحتاج للثوب، يعني الإنسان مو بس معدة رغيف وثوب يلبسه، لا، الإنسان عقل، الإنسان قيم، الإنسان أخلاق. أنا إذا صار البناء هذا الإنسان أقول له بس أنتج بس حصل فلوس، يعني أقول له صلح المجتمع من جانب وفسده من جانب. مثل إيش؟ واحد عنده، خل أضرب مثل، أضرب لك لتقريب المعنى، أفرض واحد عنده الكلى توجعة، الكلى مالته توجعة، يجي إلى طبيب يقول له أرجوك اعطيني فرد دواء يطيب كلاي. الطبيب ينطي دواء يطيب له الكلى لكن يخلق له مشكلة بالكبد، أو يطيب له الكلى بس يخلق له مشكلة بالرئة، ما سوينا شيء، يعني صلحناه من جانب فسدناه من جانب آخر. ها؟ أنا لما أجي الواحد أقول له تعال افتح لك حانوت بيع بيه خمرة، صحيح هذا أنتج من وجهة اقتصادية، أنتج يعني بالليل جاب له ربح فد ألف درهم، لكن هذا الربح منين أخذه؟ أخذ من مسكين عامل اشترى الخمرة وراح شربها وقام فقد عقله، اعتداله على منكر، ارتكب له رذيلة، شتم لواحد، وإذا ما شتم لواحد اعتدى على روحه، شرب السم هذا الناقع، انتهى به الأمر إلى أن سبب ضرر لنفسه من الأضرار، ما سويت شيء. إذن أنا حصلت لي ألف درهم لكن فسدت المجتمع. أنا إجيت افتحت لي حانوت أدير بي قمار، بالليل حصلت لي ربح ألف درهم مثلا، لكن سويت أنا؟ سويت خليت هذا الإنسان اللي عنده عائلة فد أربع أطفال وعنده زوجة، محصل لش كم دينار من عمله، كم درهم من عمله، اجى بدل ان يوديها الى عائلته ويستر عائلته راح لعب بها قمار. سوى بها؟ راح اولا خسر ابسط مقومات الحياة، بدل ما يجيب رغيف ياكله، بدل ما يجيب درهم يشتري به ثوب يلبسه، رجع الى عائلته ايد من وراء وايد من امام وما عنده شيء، ومجموعة افواه تنتظر الطعام. انتهى به الامر الى ان يرجع الى بيته يطلع ملابسه يبيعها، او يطلع ادواته البسيطة الضرورية يبيعها. ادمرت للأسرة، حولت الأسرة إلى مأساة. ليش؟ لأن أنا ساعدت على تشكيل هاللون، ساعدت على نشر القمار. ولذلك إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. التفت نظرة الفقه الإسلامي، شقد نظرة شاملة. فقه الإسلامي يقول لك أنت عندك أرض، الآن يجيك واحد يقول لك هاي الأرض أنا أستأجرها منك بالمزارعة، أريد أزرع بيها، إيش تزرع بيها؟ يقول لك مثلا أريد أزرع كرم، أو أريد أزرع مثلا نخل. تقول له لازم تعرف ان هذا الكرمة شجرة العنب اللي راح يزرعها يكون يبيعها عنب للناس، مو يطلع شجرة العنب يروح يبيعها الى معاصر تسوي خمر وتبيعها. اذا عرفت ان هذا يبيع العنب الى معصرة تسوي خمر، يحرم عليك تأجيره، ويحرم عليك بيعه، ويحرم عليك مساعدته باي اداة من ادوات الزراعة. ليش؟ لانك انت تنتج من وجهة اقتصادية لكن تستهلك من وجهة اجتماعية. لازم العامل الأخلاقي يرتبط مع العامل الاقتصادي. النظام الرأسمالي أو النظام الشيوعي ما 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 يرتبط، يعني ما يربط الاقتصاد بالعامل الأخلاقي إطلاقا، ما عنده، يعني ما يهتم بهذا الجانب. مصنع شغلة يورد أسلحة، أنت تي بس جيب ليش كم مليون دولار اشتري أسلحة، إذا اشتريتها للأسلحة روح اذبح بيها دنيا ما يهم، بس المهم أني أنا أربح، ما عنده مانع. وهذا اللي يحدث بالفعل، هذا اللي يحدث بالفعل الآن. أكو مرتزقة شغلتهم أخذ الأسلحة لقتل الأبرياء، ماكو مانع المعامل تبيعهم بس حصل فلوس، هذا هو أنتج من ناحية اقتصادية. واحد عنده معاصر للخمرة، ماكو مانع يبيعوا عنب، هذا بطبيعة الحال المشرع الإسلامي رفض أشد الرفض، لأن هذا يؤدي إلى فساد المجتمع. يعني مثل ما قلت لك، أنت جيت ليش كم درهم من وجهة اقتصادية لكن حولت المجتمع إلى مأساة، هذا لا يقره الإسلام بحال من الأحوال قط. يشترط وجود العامل الخلقي في كل معاملة، مو بس بالبيع، لا بالشراء بالاستعمال. يعني مثلا واحد الآن يجي يقول أنا فلوسي أنا أملكها، يعني شنو حق واحد يمنعني؟ لا، الشارع يقول له الفلوس أنت لازم تخليها في مكانها، أنا أمنعك أن تأكل الطعام المحرم، لأن أنت ما تفهم شنو هذا، هذا يعود عليك بضرارة. يعني مثلا أنا ملاحظ بعض الشباب مسلم يقول أنا شنو تدخل علاقة الإسلام بدخل بحريتي، أنا أريد أكل مثلا بيض غنم، زين هاي بيض الغنم يا لزمة أريد أكل من عنده، شبيه هذا زين، والطب يقول جيد. يا سيدي الطب اللي تقول أن الطب يقول جيد، الطب يعني منه؟ الطب يعني إنسان، يعني إنسان عنده نظرية. الإنسان هذا اللي عنده نظرية هو شنو؟ هو عقله شنو؟ هو قيمته شنو؟ كله هو كل الإنسان علمه كبرى، الإنسان علمه محدود. اليوم يجيب نظرية باكر يمسخها للنظرية، قبل 15 سنة كانت نظرية أن اللي عنده قلب إذا شرب من الخل يموت، ما يمكن، ممنوع أن يستعمل الخل أبدا. اجت نظرية بالعكس نسختها للنظرية تماما، أنه لا شقد يشرب خل يقدر خل يشرب. قبل سنين كانت نظرية أن اللي عنده قلب لا يتحرك يقعد مكانه، بس لا ينصحوه بأن يمشي بأن يطارد. طيب وين النظريات؟ وهذا العلم اللي يسميه علم أو لا؟ اليوم نظرية باشر تيجي نظرية تمسخة، اليوم رأي باشر يجي رأي مسخة. أنت تيجي تقول لي أن الطب قال أن هذا بيض الغنم ما بيشي، من هو الطب يعني؟ الطب يعني هذا الإنسان المحدود؟ الطب هذا الإنسان اللي عنده أربع كلمات حافظها؟ الطب يعني هذا الإنسان اللي مداركه محدودة؟ أنت تقيس هذا الإنسان بالله خالق العباد، برب الكون خالق الكون الذي لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء؟ إذن أنا لما يقول لي الشارع هذا حرام لازم أحترم وجهة نظر الشارع، لأن الشارع يعني الله عز وجل، الله محيط بالكون، هو خالق الأشياء ويعرف خواص الأشياء، فإذا أمرني بشيء ففيه عين المصلحة، وإذا نهاني عن شيء ففيه النهي عن ذلك الشيء عين المصلحة. إذن الله عز وجل يربط العامل الخلقي بكل لون من ألوان العملية الاقتصادية، استهلاكا إنتاجا تداولا توزيعا، كل أبواب الاقتصاد المشرع الإسلامي يشترط بها العنصر الخلقي، لازم العنصر الخلقي ما يفارقها. التحصل فلوس شغل عامل، لكن لا تشتغل للعامل، لا تبخس حقه، لا تسرقة، نزل سلعة للسوق لكن السلعة لا تغش بيها، زين، أوجد بالسوق حركة لكن الحركة لا يكون بس ربحها عائد إليك عن طريق الاحتكار، كل هذه يتدخل بها. ليش؟ لأن كما قلت لك أن الإنسان ليس مجرد حيوان يأكل وينام، الإنسان مؤسسة خلقية، الإنسان كرامة، الإنسان رحمة، الإنسان عاطفة، الإنسان شفقة. ما ممكن أنت رأسا بس يهمك نفسك ما يهمك الآخرين، لا، العنصر الخلقي يجب أن يتوفر في كل عملية. هل أروي لك رواية؟ أكو واحد اسمه يونس ابن عبيد، هذا كان يبيع حلل، يستورد ملابس جاهزة، يجيب هاي الملابس الجاهزة يبيعها بالسوق. رايح للصلاة، خلص صانع عنده بالدكان وراح إلى الصلاة، من رجع لقال أعرابي مشتري له حلة من الحلل اللي هو يستوردها، عرف أن هاي مشتريها من دكانه، استوقفه، قال له مبروك عليك هذه الحلة، قال له بارك الله فيك، قال له بكم اشتريتها؟ قال له اشتريتها ب400 درهم. قال له زين، هل أم معي؟ لقد غشك هذا البائع. قال له لا ما غشني، أنا هاي عدنا تنباع ببلدنا ب600 درهم، وأنا رابح لي بها 200 درهم، وحلة جيدة وأنا راضي بها. قال له لا، أنت راضي شيء والواقع شيء آخر، هذا غشك، هل أم معي؟ جابه، اجى إلى صانعة، قال له أنت تعرف أن هذه تكلفنا 150 درهم، زين؟ كان ممكن تأخذ منه ربح 10 دراهم 20 درهم، تبيعها عليه ب400 درهم، ليش؟ قال له أنا ما أجبرته، أنا قلت له ب400 واشتراها، ما أجبرته. قال له تمام ما أجبرته، لكن أما استحييت من الله؟ التفت شوي للتعبير، لاحظ الكلمة منين نابعة، من الأعماق. أما استحييت من الله؟ قال له هذا رجل واثق بك، رجل بريء ما يعرف السعر السوقي، أنت رأسا تجي ليد غبقة، هالغبقة تحول إلى أعمى، ليش؟ كان بيوشعك تأخذ منها ربح معقول. ما تستحي الدين المروءة. الدين مو قضايا شعارات نعلقها او ممارسات بلهاء، لا، الدين بيه حياة بيه روح. انا استحييت من الله اخر بيوشعك هذا اخوك مسلم ان ترحمه تأخذ ربح لا تخسر، وارحمه لان هذا انسان مثلك، الدرهم اللي يوفره يوفره الى عياله. فاذا هالروح هذه اللي يريدها الاسلام يشترطها عن طريق توفير العنصر الخلقي في كل انماط السلوك الاقتصادي. هاي اثنين. الثالثة من سمات الاقتصاد الاسلامي ان الاقتصاد الاسلامي ملكيته عبارة عن توظيف اجتماعي. هاي النقطة اللي اقول لك اشارت الى الاية، نبه لي شوي والله النقطة مهمة. شنو معنى توظيف اجتماعي؟ يعني احنا نتصور الملكية ملكية حقيقية، لا، ماكو عندنا احنا ملكية حقيقية. ملكية حقيقية ماكو الا لله عز وجل. شلون يعني ملكية حقيقية؟ الملكية الحقيقية اللي ما تفارقني بحال من الاحوال، الملكية الحقيقية اللي مثلا ما تنفك عني. اكو واحد عندنا شيء عنده ملكية ما تنفك عنه؟ الان الانسان هسا بايده شيء يقدر يقول هذا الشيء اللي بيجي راح يظل الصبح، يقدر يحلف عليه؟ اذا حلف هو ابله، ما تعرف الدنيا ايش راح يصير بيها، مدريك يصير بيه حرق، يصير بيه غرق، يصير بيه اتلاف، يصير بيه سرقة، ما تدري في اي ساعة الدنيا طب من هالايد تطلع من هالايد، ما تعرف الموضوع شنو. انت روحك الان اشتقبض من عدها فضلا عن اموالك. النبي صلى الله عليه وآله يقول والذي بعثني بالحق ما فتحت عيني وظننت ان شفريهما يلتقيان. ما ادري انا شام نفتح عيني عندي مجال اغلقها ولا يجوز اموت قبل ان اغلقها. نبالي. إذن ملكية واقعية ما عندنا. عندنا الآن الإنسان مهما يملك يقدر يأخذ من ملكيته شيء. أرجوك أكو واحد قدر يأخذ شوية من أمواله يحطها وياه بقبره؟ ها؟ رأسان يقولون ثلاث تتبع المرأة إلى ثلاث. أول شيء أمواله، أمواله تبعد تقول له أنا حدي وياك وخذ مني هالقطعة اللي اسمها كفن وخليني بعد للناس شئت أم أبيت. يجي الوارث يأخذها رأسا، انت ترضى او ما ترضى غصبا عليك خارج عن ارادتك. طيب هاي الاموال اتبع لهنا الاولاد لوين يتبعوا؟ الاولاد يتبعوا اخر ما يوصلون يا الى القبر. هذول الاوفياء يلبوا يهلون عليه التراب، فد لحظات من الوفاء فرد اذراء دمعة على القبر وانتهى كل شيء خلص. الشيء الوحيد اللي يلحق ياهو عمله، إن خير فخير وإن شر فشر. فالأموال في الواقع ما عندنا بيها ملكية واقعية إحنا. يعني أنا ما أقدر أن هالملكية أسميها ملكية إلي ما تنفك عني بحال من الأحوال، لأن هاي ملكيتي تطلع من إيدي بمختلف الأشكال. إذا أنا ش عندي؟ عندي مو ملكية، عندي توظيف اجتماعي. الله وظفني بهالثروة، ولذلك ما اقدر اتصرف بالثروة الا في حدود ما رسمته لي الشريعة. ملاحظ شلون؟ يعني انا اجي اقول هاي فلوسي اريد اخذها اذهبها بالبحر، لا، الشارع يقول لي مو من حقك تذهبها بالبحر، هاي ثروة للمجتمع، انت تجي لها الثروة تذهبها بالبحر، لا، هذا شيء ما يخصك، ما تملكها انت، انت تملك الانتفاع المعقول بها. اجي انا اقول مثلا هاي الثروة اللي عندي اريد اوظفها في العمل العبثي الفلاني. شلون يعني العمل العبثي؟ مثلا اجل الاموال اريد ابذر بها حتى الناس تقول علي اني كريم اشرف، لا، يقول لي ما من حقك، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، ما من حقك تصرف التصرف، لا، صرف تصرف معقول. اذا ملكية واقعية ما عندنا، عندنا توظيف اجتماعي. الله وظفني بهالثروة، قال لي هاي اموال انا كونتها لك، انا خلقتها لك، انت هاي الاموال مو انت مكونها، انت ما تقدر تسوي اي شيء، انا انبتت لك الزرع وطلعت لك الحنطة وخليتك تملكها، انا اللي سويت لك المعدن وطلعت لك الذهب وخليتك تستخرج منه نقود، انا اللي كونت لك القطن وطيتك عقل وخليتك تنسج من عند ثوب تلبسه. اذا كل الاموال انا صنعتها لك، وانا يشرت لك سبل الرزق، وانا اخطط لك شلون اضع لك منهج اوظفك اجتماعيا في هذا. فانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. شايف ان انت خليفة على هذا الموضوع، ايام تتصرف به وبعدين تنطي حقك الى غيرك، تنطي مكانك الى غيرك، اموالك تعطيها الى غيرك. شايف ابو الطيب المتنبي شلون يسجل هالمعنى؟ ابو الطيب يقول سبقنا الى الدنيا، سبقنا الى الدنيا، فلو عاش غيرنا منعنا بها من جيئة وذهوب، تملكها الآتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق سليب. شلون يعني؟ يقول احنا اللي الدنيا هاي اللي احنا بيها انسبقنا الها، طبوا لها ناس قبلنا، الناس اللي طبوا لها قبلنا لو ضالين ما ميتين لكان يمنعون من المجيء والذهوب، كان كل واحد كل شبر من الارض عليه مليون واحد يتعاركون، لكن ذولا ماتوا لحسن الحظ، ها؟ لأن الله كتب لهم عمر محدود، وإلا لو ما يموتون وين نحصل إحنا؟ ما نحصل شيء إطلاقا، ولا نمكن نلقانا موطئ قدم بالأرض. فإذن إحنا اللي راحوا قبلنا خلفونا. زين. ثم قال تملكها الآتي تملك سالب، اللي يجي يأخذها من غيره يسلبها، وفارقها الماضي فراق سليبي، واللي راح غصبا عليه انتزعوها من إيده وطوها الى غيره. هل العاد يقول النبي صلى الله عليه وآله، يقول ابن آدم اموالي اموالي وما لك من اموالك، ليس لك من اموالك الا ما اكلت فافنيت ولبست فابليت وتصدقت فابقيت. لما نزل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام ابو طلحة الانصاري قال يا رسول الله روحي فداك، افضل شيء احبه عندي انا عندي بستان رائعة اعتبرها خيرة اموالي، هاي البستان بها زراعة بها اشجار بها فواكه بها عين جارية، هذه افضل احب شيء لي، واريد ان انفقها في سبيل الله، انفقها في سبيل الله، اين اضعها؟ قال النبي ضعها في اقاربك، اذا عندك اقارب ضعفاء افضل، الاقربون اولى بالمعروف عليهم انطيهم اياه. فقال اشهدك يا رسول الله اني اعطيتها لهؤلاء تصدقت بها على هؤلاء، فقال بخن بخل ذلك بيع رابح تلك تجارة رابحة. نبه لي الواقع اذا ان الانسان مستخلف فيما عنده، تعال شوف هذا مع ايمانه بان مستخلف، ها؟ شوف القرآن الكريم شي صور ان عنودية للانسان، واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. احنا شنو جوا احنا خالقين، هو الله خالق، الله ليش ما يعطي اكل انا اعطي للفقير اكل، شنو يعني وانا خالق انا شنو بي شنو علاقتي بي، ليش الله ما يعطي؟ شايفون وكاحة هو تمام الله خالقه، بس اتهم الله خالقك، بس انت بنفس الوقت اللي الله خالقك قال لك عندما خلقتك خلقتك آدمي ما خلقتك ذيب، خلقتك آدمي حتى ترحم تتعاطف الانسان، اقول انسان لما تقول هذا الله خلقه تمام، بس هاي المواد هم الله خلقها اليك وامرك بان تعطي منها، لكن لاحظ الصلافة الوكاحة، وبعكس النفوس الكبيرة، النفس الكبيرة اللي تضع الانفاق نصب عينيها التي تنفق في سبيل الله، هذه النفوس الكبيرة التي لا يقف عندها شيء. الامام علي سلام الله عليه كان ينتج كثير، ينتج يعني كان يشتغل طاقته وقوته، يحتفر البئر ويزرع الارض ويصنع الحديقة، بس يسوي اذا كمل يبيعها، بعد ما يبيعها يأخذ ثمنها يشتري بهم عبيد يعتقهم لوجه الله. هذا ديدنا حتى اعتق من كد يده الف مملوك، وما خلى عنده بالبيت إلا اللي يحتاجه ضرورة، مثلا فضة، فضة خلاها بالبيت ليش؟ لأن فضة الواقع طب الإمام علي على النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله الزهراء مجلت يدها، المجل هذا يعني يصير فد نوع من الانتفاخ بماي، حنزبي بطباط، نبالي من قد ما مسكت الرحى وطحنت الحبة بالرحى إيدها مجلت كانت تطحن بنفسها، قال له ما عندها احد يساعدها على البيت، الحسن والحسين يبكيان، هي تطحن تتولى شؤون البيت، يريد واحد يساعدها أعنا بجارية. الواقع النبي أول أمر قال أفضل من هذا أعلم فاطمة التشبيح، تشبيح الزهراء، علمها التشبيح المعروف ورجعت. قال لها تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، هناك طبع عليها. في اليوم شافها مرهقة جدا يعني كسرت خاطرة. فإلى أن إجى النبي في لحقه في وهب فضة إلى الزهراء، يعني كانت من حق من حصة النبي، وهبها للزهراء. فكانت تتولى خدمة الزهراء. وهذه المرأة لما توفيت الزهراء وفائها حملها على البقاء عند الحوراء زينب، وظلت معها يعني أبت أن تفارقها، وطلعت وياها إلى الطف، مشت إلى كربلاء وياها، اتحملت المآسي في الواقع. لها فرد موقف جدا مشرف هذه المرأة ليلة الحادي عشر، وقفت إلى جانب، لأن ذيك الليلة اللي مرت ليلة من أتعش الليالي، أهاجت وجد عائلة الحسين، فاللي وقفت تساعد زينب في رعاية العيال ورعاية الأطفال هاي المرأة فضة. وبالذات ذيك الليلة حصل حادث لابنة أمير المؤمنين ألمها وأهاج وجدها. يقول المؤرخون كانت هناك طفلة للحسين، هاي عادتها تراقب الحسين أوقات الصلاة، تضع له المصلى، تجيب له السجادة المصلى تفرشها إليه. هاي قعدت نص الليل تعلقت بثوب عمتها، قالت لها عمة لقد حضر وقت الصلاة فما لي لا رابي، أبوي فيك أوقات أدري بيصلي الآن ما هو، أين أبي حتى أضع للمصلى على عادتي. عم لقد حضر وقت الصلاة ما لي لا رابي، قالت لا بني وأين أبوك إنه في سفر بعيد. شو تقول لها الطفلة هاي مداركها ما تتحمل، ما خلتها تشاهد المعركة، هدأتها لها اليتيمة بس أهاجت وجدها، طلعت بالليل بعد أن هدأت الأطفال انحدرت بالليل البهيم إلى مصرع أبي عبد الله، جلست بجانب جسمه حنات فلم تر مثلهن نوايحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا، نادت فقطعت القلوب بشجوها لكن من تضم البيان فريدا، إنسان عيني يا حسين خيويا أملي وعقد جماني المنضودا، مالي دعوت فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا، المن بعد حسين من واي من واي، ظن انقطع وانقطع رجواي، احمل ضايعات بعدك